أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وقع الخلاف بين الأصوليين في المشتق أنه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في غيره، أم أنه حقيقة في الأعم من المتلبس وممن انقضى عنه المبدأ. وقد اتفقوا على أنه مجاز فيما لم يتلبس بعد، وإنما يتلبس بالمبدأ في المستقبل. فإطلاق المشتق على من كان قائما ثم زال عنه القيام، هل هو إطلاق واستعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي؟ فالأعمي يقول بكونه حقيقة، والأخصي يقول أن هذا الاستعمال مجازي. ولتنقيح محل النزاع في المقام، قدم صاحب الكفاية قدس الله نفسه أمورا، وذكر المحشي بعض المطالب. وأول ما يذكره المحشي قدس الله نفسه أن هذا البحث هل هو بحث لغوي يتعلق بمفهوم المشتق، وأن عنوان المشتق هل هو موضوع لهذا المعنى أو لمعنى أوسع. فمدعى الأخصي على هذا التقدير أن لفظة المشتق موضوعة لخصوص من تلبس بالمبدأ، ومدعى الأعمي أن لفظة المشتق موضوعة للجامع بين من هو متلبس بالفعل ومن كان متلبسا بالمبدأ في الماضي. وهذا كله على تقدير كون البحث لغويا، وهذا هو المعروف بين الأصوليين أن البحث هنا يتعلق بمفهوم المشتق، وأن الكلمة موضوعة لهذا المعنى أو ذاك. والمرجع في مثل هذه المباحث إلى علائم الحقيقة والمجاز. ولكن صاحب المحجة المحقق الطهراني ذهب إلى أن البحث هنا بحث عقلي، ووضح ذلك بأن الكلام هنا ليس في مفهوم المشتق، وأنه يشمل من انقضى عنه المبدأ أو لا يشمل من انقضى عنهم المبدأ، بحيث يكون متعلق الخلاف ومورده نفس مفهوم العنوان. فإن مفهوم المشتق لا خلاف فيه، وادعى أن الاتفاق متحقق في مفهوم المشتق، وإنما البحث بينهم في أن إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مرجعه إلى الخلاف في نحو الحمل وكيفيته. فالأخصي الذي يذهب إلى أن إطلاق المشتق على غير من تلبس بالمبدأ إطلاق مجازي، يدعي أن نحو الحمل في الجوامد ونحو الحمل في المشتق هو نحو واحد. فكما أن العنوان عنوان الماء لا يطلق على الهواء بعد زوال الصورة المائية، وذلك لأن مناط صدق عنوان الماء هو وجود الصورة المائية بالفعل، كذلك المشتق لا يطلق في على موارد انتفاء المبدأ لأن مناط صدق المشتق وجود المبدأ بالفعل. فالحمل في باب الجوامد كالحمل في باب المشتقات. وهذا ما دعا الأخصي إلى القول بأن إطلاق المشتق على الفاقد للمبدأ إطلاق مجازي. وأما الأعمي فإنه يفصل بين الحمل في باب الجوامد والحمل في باب المشتقات، فهو يقول أن الحمل في باب الجوامد منوط بوجود الصورة الخاصة، فالماء لا يصدق إلا على من تلبس بالصورة المائية بالفعل. وأما في باب المشتقات فإن الحمل يصح لأنه من قبيل حمل ذي هو، أي الحمل الاشتقاقي الذي يكفي فيه وجود النسبة بين الموضوع والحكم ولو في بعض الأزمنة. فإذن مرجع الخلاف على حد قوله إلى الخلاف في أن حمل المشتقات هل هو حمل مواطاة نظير حمل العنوان الماء على هذا الجسم المائع البارد بالطابع، حيث يقال هذا ماء، ومن الواضح أن حمل المواطاة يتوقف على وجود الطرفين بنحو الاتحاد، وهذا لا يمكن أن يتصور إلا إذا كانا معا موجودين بوجود واحد، فيجب أن يكونا موجودين وفعليين. أو أن حمل المشتق هو حمل ذي هو الذي لا يحتاج إلى أكثر من خروج النسبة من القوة إلى الفعل ولو في بعض الأزمنة. هذا هو منشأ الخلاف في المقام، هذا ما ذهب إليه المحقق الطهراني. ولكن المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه يستسخف ما ذهب إليه المحقق الطهراني ويقول أنه سخيف جدا، فإن فيه خلطا واشتباها، حيث توهم أن إطلاق المشتق على الموضوع هو من قبيل حمل الحمل الاشتقاقي وحمل ذي هو، مع أن صريح كلام بعض المناطقة ومنهم المحقق الطوسي في منطق التجريد قدس الله نفسه أو في منطق الإشارات، فقد صرح بذلك أن حمل الأوصاف هو من قبيل حمل المواطاة، وقد اعترف أنه في حمل المواطاة لابد من وجود الطرفين بنحو الفعلية. فمع هذا الاتفاق على أن الأوصاف محمولة بحمل المواطاة، لا يعقل إرجاع الخلاف فيها إلى كون الحمل أنه حمل مواطاة أو حمل اشتقاق، فإن اتفاقهم على كون حملها حمل مواطاة لا يناسب إرجاع خلافهم فيها إلى الاختلاف في نحو الحمل، فهنا بحثان لا بحث واحد، فالصحيح أن البحث هنا لغوي. هذا ما دفع به المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه كلام المحقق الطهراني. والإنصاف أن كلام المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف فيه كلام، وذلك لأنه أولا يدعي شيئا في مقابل دعوى المحقق الطهراني، ومن الواضح أن المنهج العلمي يقتضي أن يقيم المدعي الدليل والبرهان على دعواه، لا أن يعارض الدعوى بالدعوى، فإنه منهج غير علمي. وفي مقابل كلام المحقق الأصفهاني الجازم كلام المحقق الطهراني أيضا، فإنه قد جزم بدعواه. هذا أولا. ثانيا، لا منافى بين أن يكون حمل الأوصاف حمل مواطاة وبين ما ذكره المدقق الطهراني، فإنه يمكن للمحقق الطهراني أن يدعي أن المشتاق ليس من قبيل الأوصاف المحمولة على الموضوع، وإنما المشتق ينحل إلى جزئين، أحدهما الهيئة والآخر المادة، ومن الواضح أن المادة في المشتق لا تقبل الحمل على الموضوع إلا بتصرف إما بالاشتقاق أو بإقحام وتوسيط كلمة ذي. فكما أن القائل يقول الجدار ذو لونين، كذلك نحن في المقام نقول زيد قائم، ويكون مدلول هيئة المشتق الربط بين زيد وبين القيام. فإذا اتضح هذا نقول لعل مراد المحقق الطهراني أن مدلول المشتق ليس إلا ربط المادة بالموضوع، وهذا ما يستفاد من الهيئة، وأما المادة فإنها محمولة على الموضوع، لكن حمل اشتقاقي لا حمل مواطاة، وبالتالي لا يكون مفاد المشتق أنه وصف متحد بالموضوع، وإنما مفاد المشتق ربط المادة بالموضوع. فعلى هذا التفسير لا يحصل منافاة بين قول المدقق الطهراني وبين قول المحقق الطوسي، فإن المحقق الطوسي ناظر إلى الأوصاف وليس ناظرا إلى نفس العرض بما هو موجود في نفسه، وإلا فقد صرح أن العرض في نفسه إنما يحمل على موضوعه بمثل كلمة ذو، فيقال الجدار ذو سواد، الجسم ذو سواد. إذن ما ذكره المحقق الإصفهاني مع أنه صحيح في نفسه، لكنه لا يكفي لدفع دعوى المحقق الطهراني، وإنما الصحيح في مناقشة الشيخ الطهراني أن يقال أن كون الحمل حمل مواطاة أو حمل اشتقاق، بمعنى أن تعلق الخلاف بنحو الحمل لا يعني أن الخلاف هاهنا هو في انطباق المفهوم المتفق عليه على مصداقه، فإنه مع وضوح المفهوم وظهور حال المصداق لا يعقل الشك، فالشك هنا لا يمكن أن يتصور إلا من جهة خفاء مفهوم المشتق أنه ما هو. ومن الواضح أن المرجع عند الشك في مفهوم المشتق إلى الواضع وإلى أهل اللغة وإلى علامات الحقيقة والمجاز، بمعنى أن البحث هاهنا لغوي صرف، لأننا نشك أن مفهوم المشتق هل هو مفهوم خاص بالمتلبس أو أنه مفهوم واسع يشمل من انقضى عنه المبدأ. وإن شئت قلت أن الشبهة هاهنا إنما هي شبهة مفهومية تنشأ من تردد عنوان المشتق بين المعنى الضيق والمعنى الواسع، وإلا فلا معنى للشك في نحو الحمل مع ظهور حال الموضوع من جهة والمحمول من جهة وثبوت النسبة بينهما من جهة، فلا يعقل أن نشك في أن هذا المحمول الثابت لهذا الموضوع هل هو محمول بنحو المواطاة أو بنحو الحمل الاشتقاقي، والحال أننا نجزم بالنسبة بينهما مع وضوح مفهوم كل منهما، هذا لا معنى له. فالصحيح أن ما ذهب إليه الشيخ الطهراني لا يمكن المساعدة عليه، بل إنه ضعيف وواهن جدا، كما يعبر عن ذلك المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هذا هو المطلب الأول الذي يذكره المحقق الإصفهاني في مستهل البحث عن المشتق. المطلب الثاني أن مبحث المشتق يتعلق بكل مفهوم مدلول عليه بلفظ مشتق من لفظ آخر. الاشتقاق في اللغة طبعا يراد به الاشتقاق الخاص، وهو اشتقاق لفظ من لفظ بأن يكونا متوافقين في الحروف وترتيبها، كقولك قام يقوم قائم قوام قيام وأمثال ذلك من المشتقات التي وقع الخلاف بينهم في أن الأصل فيها هل هو الفعل الماضي كما يذهب إلى ذلك البصريون أم أنه المصدر كما يذهب إلى ذلك غيرهم؟ الكوفيون يقولون بمصدرية الفعل الماضي، والبصريون يقولون بمصدرية المصدر، ولكن المحققين من الأصوليين يقولون أن المصدر هو مدلول المادة، لا هذا ولا ذاك، بمعنى أن المصدر ليس هو مفاد المصدر وليس هو مفاد الفعل الماضي، وإنما هو مفاد المادة، كما سيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لا خلاف في أن موضوع البحث يتعلق بكل مفهوم يجري على الذات، والمقصود بجريان المفهوم على الذات إطلاقه على الذات من جهة اتحاد الذات بمفاد اللفظ. فأنت عندما تقول جاء القائم فإنك تطلق مفاد القائم على الذات وتسند إليها بواسطة العنوان المجيء، فهذا الإطلاق يسمى جريا على الذات، ويسمى إطلاقا على الذات، ويسمى حملا على الذات، وما إلى ذلك من التعبيرات. ومن الواضح أن هذه المفاهيم لا تختص بأسماء الفاعلين، بل تشمل مثل صيغ المبالغة، وتشمل مثلا أسماء الفاعلين، وتشمل أسماء الآلة، كما سيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فهذا من جهة المشتق. ولكن ما هو المبدأ الذي يشار إليه بالمشتق؟ فإن كل مشتق ينحل إلى جزئين، أحدهما الهيئة وتفيد النسبة بين الذات والمبدأ، والآخر المادة ومفاد المادة المبدأ. فأنت في قولك قائم تلقي كلمة مركبة من جزئين، أحد الجزئين هو المبدأ المدلول عليه بمادة قائم، وهي القاف والياء والألف والميم، أو القاف والواو والميم، حيث إن الأصل قوما. هذه المادة مفادها المبدأ، ومفاد المادة هنا القيام. والهيئة هي كلمة قائم وزن فاعل، وتفيد النسبة بين الذات والمبدأ، أو أن الهيئة تفيد الربط الخاص بين الذات والمبدأ. وعلى كل، ما المقصود بالمبدأ الذي يتقوم به عنوان المشتق المأخوذ في موضوع البحث؟ هل المقصود بالمبدأ كل جزء مادي مقوم للمركب من المادة والصورة، أم أن المقصود بالمبدأ هو خصوص مفاد المادة في اللغة العربية مثلا، والمواد تفيد الحدث، فمادة القيام مفادها الحدث الخاص وهو الفعل الخاص، وهذا الفعل قد يقوم بالذات قياما صدوريا، وقد يكون قيامه إيجاديا، وقد يكون قيامه انتزاعيا، وقد يكون قيامه اعتباريا. فمثال القيام الصدوري قيام الأكل والشرب بالشارب، ومثال القيام الإيجادي قيام الضرب بالضارب، حيث إن الضرب يوجد ولكنه لا يقوم بالذات بل يقوم بذات المضروب. والقيام الانتزاعي مثاله قيام التفوق بالمتفوق، فإن التفوق مربوط بالفوقية وهي قائمة بالذات قياما انتزاعيا، فكذلك التفوق. وكذلك وأما القيام الاعتباري فهو من قبيل قيام التملك بالمالك، فإن المالك عندما يشتري يملك، والملك قائم به لكن قيام اعتباري، هذا القيام اعتباري. فالمقصود بالمبدأ هل هو خصوص هذه الأحداث والجامع بينها، أم أن المقصود بالمبدأ أمر آخر. الآخند قدس الله نفسه يقول أن المقصود بالمبدأ هو الجامع بين هذه المعاني، وعبر عن ذلك بالعرض والعرضي، وأراد بالعرض ما له وجود واقعي كالأكل والشرب ومثلا القيام والباسط والقبض والإثمار، فهذه الأمور من الأمور الواقعية التي لها وجود عيني في الخارج أو وجود حقيقي. وأراد بالعرضي ما لا وجود له في الخارج بنحو مستقل، وإنما يوجد بوجود منشأ انتزاعه، فيكون ثبوته محدودا بعالم الإدراك حيث ينتزع من منشأ انتزاعه. ومثال ذلك الزوجية أو الملكية أو أمثالها هذه الأمور. وقد أورد على صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن العرضية بهذا المعنى غير ما هو المصطلح عليه بعنوان العرضي، فإن المعروف بينهم أن المقصود بالعرضي هو ما يكون مشتقا أو مأخوذا من العرض، فالبياض عرض والأبيض عرضي. ولكن الآخند قدس الله نفسه يخالف هذا الاصطلاح، وقد وقع منه مثل هذا الأمر في أكثر من موضع في الكفاية، فإنه يعبر عن كل الأمور الاعتبارية والانتزاعية بأنها عرضية، ولعله استند في ذلك إلى ما يذكرونه في الأبيض في مقابل البياض، حيث إن الأبيض عنوان انتزاعي ويعبر عنه بأنه عرضي، فعمم صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذلك لكل الأمور الانتزاعية، ولم يفرق بين أن يكون الأبيض انتزاعيا بالإضافة إلى البياض، وبين أن مثل الزوجية انتزاعية ولكنها مع ذلك لا تكون محمولة على الذات بدون توسيط، فمثلا الزوجية لا تحمل على الأربعة إلا حملا اشتقاقيا، فيقال الأربعة ذو زوجية. نعم يحمل على الأربعة الزوج فيقال الأربعة زوج، وأما الزوجية فإنها لا تحمل على الأربعة إلا بحمل اشتقاقي. فإذا بين الزوجية وبين الأبيض فرق مع أنهما انتزاعيان، فالزوجية مبدأ والأبيض عنوان مشتق يطلق على الذات. إذن الأبيض مع أنه من العرضيات لكنه ليس بمبدأ. فإذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس موافقا للاصطلاح، فإن كان ذلك عن علم والتفات فلا مشحة في الاصطلاح، وأما إن أراد ما هو المعروف بينهم فإن هذا اشتباه منه. هذا وللمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تفصيل لتوضيح هذا المطلب. فيقال أن العرضية تارة يكون في مقابل الذاتي، وهذا من قبيل ما يكون مقابل الجنس والفاصل والنوع، فإنها أمور ذاتية، وكل ما عداها من الأوصاف المحمولة على الذات أوصاف عرضية. ومن الواضح أنه يشمل هذا العرضي بهذا المعنى بعض ما لا يصح إدخاله في دائرة البحث، وذلك لأن الوصف اللازم للذات كالضاحك مما لا ينقضي عن الإنسان فلا يصح إدخاله في البحث مع أنه عرضي بهذا المعنى. إذن لا يمكن حمل كلام صاحب الكفاية على إرادة هذا المعنى. وتارة يكون العرضي في مقابل العرض كالأبيض في مقابل البياض، وهذا أيضا يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه ليس بمراد هنا أو ليس صحيحا، حمل كلام صاحب الكفاية عليه لما ذكرناه من أن الأبيض لا يكون مبدأً بل المبدئية للبياض لا للأبيض. فإذا لا يصح أن نقسم مبادئ المشتقات إلى عرض وعرضي بهذا المعنى، فإن من العرضي بهذا المعنى الأبيض وهو ليس بمبدأ للمشتقات. وأخرى يكون في مقابل الذاتي في كتاب البرهان، والمقصود بذاتي كتاب البرهان أحد معنيين، إما ما يكون مأخوذا في حد الموضوع أو الموضوع مأخوذ في حده، كالفطوسة للأنف، فإنك تأخذ الأنف في حد الفطوسة فيقال عن الفطوسة أنها عرضية أنها ذاتية للأنف. ويقابل ذلك ما لا يؤخذ الموضوع في حده كقولك الجدار أبيض، فإنك لا تعرف البياض بالجدار ولا تأخذ الجدار في حد البياض، فالبياض ها هنا أي الأبيض ها هنا عرضي بالنسبة إلى الجدار. هذا معنى من معاني الذات في كتاب البرهان. والمعنى الآخر ما يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع، وهذا أيضا يستلزم أن يكون الموضوع مقوما للمحمول، وما يكون كذلك أخص بهذا المعنى من المعنى الأول للذات في كتاب البرهان. ولكن الذاتي العرضي في كتاب البرهان كالذاتي في كتاب البرهان، إنما هما من أقسام الأعراض المتأصلة، من أقسام الأعراض الانتزاعية، فتكون مقابلة للأعراض المتأصلة. فهذا المعنى مغاير لما نحن فيه، وذلك لأن بعض المبادئ التي نتكلم فيها هي المبادئ التي تنقضي عن الذات مع انحفاظ الذات، وأما العرض الذي يقابل الذاتية في كتاب البرهان فهو أعم، لأن عرضي كتاب البرهان هو ما لا يكون الذات مأخوذا في حده ولا هو مأخوذ في حد الذات، لكن قد يكون من الأوصاف اللازمة فيكون رفعها مستلزما لارتفاع موضوعها. لعلنا نذكر عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في الهامش، نقرأ هذا المقدار. قال: الكلام في مسألة المشتق، قوله: اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام بالتفصيل في معنى الحال، وأن المقصود بالحال حال النطق أو حال التلبس أو حال الجري والتطبيق، ويأتي إن شاء الله التفصيل. ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن النزاع هنا في الوضع والاستعمال، أي أن لفظة المشتق موضوعة لمعنى أو لمعنى آخر فيكون البحث لغويا، أو أن لفظة المشتق مستعملة عند العرف في هذا المعنى أو في ذاك، وهذا بحث لغوي، أو في صحة الإطلاق وعدمها مع التسالم على المفهوم والمعنى، بحيث يكون البحث صغرويا في مصداق العنوان. الظاهر هو الأول، أي أن البحث لغوي كما تفصح عنه كلمات القوم من قديم الزمان إلى اليوم، فإن الحقيقة والمجاز المذكورين في عنوان النزاع من شؤون الاستعمال، ولا ربط لهما بالصدق والإطلاق، ويشهد له استدلال العلامة في التهذيب وغيره في غيره للقول بالأعم بأن معنى الضارب من حصل منه الضرب فيعم من انقضى عنه المبدأ إلى غير ذلك من الشواهد. هنا تمسك العلامة قدس الله نفسه بالمعنى، وظاهر ذلك أن محل الخلاف هو المعنى. وأما ما تكرر في كلماتهم في عنوان البحث من اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وإطلاقه فلا ينافي ذلك. عندما يشترطون أن يكون إطلاق المشتق مقارنا لبقاء المبدأ فهذا ليس من باب أن البحث في المصداق، بل من باب أن الإطلاق مع وجود المبدأ إطلاق بلا عناية، والإطلاق بلا عناية علامة الحقيقة، والإطلاق مع انتفاء المبدأ إطلاق مع عناية، وهذا علامة المجاز. فمن هذا الباب، أي من باب كون الإطلاق بعناية علامة المجاز والإطلاق بلا عناية علامة الحقيقة، قالوا بأن الإطلاق يجب أن يكون مع المبدأ، لا أن البحث هو في الإطلاق على المصداق. فلذا عنوانوا النزاع بذلك، قال: فلا ينافي ذلك، فإن الصدق بلا عناية وعدمه حيث كانا دالين على الخصوصية وعدمها، فلذا عنوانوا النزاع بذلك، مضافا إلى أنه لولا الاختلاف في المفهوم والمعنى فما وجه هذا الخلاف العظيم في هذه السنين المتمادية؟ لا معنى للخلاف مع الاتفاق على المفهوم. الإنصاف أن كلا الإشكالين قابل للخدشة، وذلك لأنه يمكن للشيخ الطهراني أن يجيب عن كلا الإشكالين بأن البحث ها هنا في أن مدلول المشتق هل هو مدلول بسيط أو أنه مدلول مركب ينحل إلى جزئين، أحد الجزئين يربط الموضوع بالمحمول. انتبهتوا؟ هل المحمول في طرف المشتق هو الواصف حتى يكون الحمل مواطاة، أو أن الموضوع المحمول في طرف المشتق هو المادة حتى تكون الهيئة رابطا فقط؟ ومن الواضح أن هذا لا ينافي التسالم على أن مفهوم المشتق هو الذات المنتسب إليها المبدأ، أو المبدأ المنتسب إلى الذات، فإن الكلام هناك هو في مفهوم المركب، وأما ها هنا فهو من في كون الحامل متحققا بالنسبة بين المركب كله أم بين الذات التي هي طرف المشتق و الموضوع. أي أنه عندما نقول أن المشتق مركب، فهل مرجع قولنا زيد قائم إلى زيد ذات لها القيام، أم أن مرجع قولنا زيد قائم إلى زيد متحد بعنوان قائم؟ فمن قال بأن المشتق مثلا بسيط ذهب إلى الاتحاد بين عنوان قائم وبين زيد، ومن ذهب إلى أن المشتق مركب ذهب إلى أن المحمول هي الذات التي ينتسب إليها المبدأ. ومن الواضح أن الذات التي ينتسب إليها المبدأ أخذ فيها النسبة إلى المبدأ أعم من جميع من الأزمنة الماضية والحالة والاستقبالية مثلا. أقول هذا وجه يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ الطهراني، فلا يكون كلام المحقق الأصفهاني تاما في رده، وإنما الصحيح في رده ما ذكرنا من أن البحث ها هنا لغوي باعتبار أن الخلاف إنما هو في مفهوم المشتق، وأنه بسيط أو مركب، وأن المحمول هو العنوان أو أن المحمول هو الذات، وإنما تتحصص بالنسبة المبدأ إليها مثلا. وعلى كل تقدير فالشبهة ها هنا مفهومية راجعة إلى مفهوم المشتق، وإذا كان منشأ الشك المفهوم فلا معنى للقول بأن البحث ها هنا في المصداق، بل البحث هنا في المفهوم. وصريح بعض المدققين من المعاصرين هو الثاني، بدعوى أن وجه الخلاف مع عدم الاختلاف في المفهوم والمعنى، يدعي أن مفهوم المشتق معروف وهو الذات التي لها المبدأ، هو الاختلاف في الحامل، منشأ الخلاف والاختلاف في الحامل. فإن القائل بعدم صحة الإطلاق على من انقضى عنه المبدأ يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقات والجوامد، فكما لا يصح إطلاق الماء على الهواء بعدما كان ماء ثم صار هواء وزالت عنه صورة المائية فانقلب هواء، كذلك لا يصح إطلاق المشتق على ما زال عنه المبدأ بعد تلبسه به. فإذا باب المشتقات كباب الجوامد، فكما أن الاتحاد بين المحمول والموضوع في باب الجوامد فرع فعلية العنوانين في الطرفين، كذلك المشتق يجب أن يكون فعليا حتى يصح.
أنا أقول
على هذا ف فإنه لا يوجد عندنا إلا حمل مواطاة. غاية الأمر أن المحمول مرة يكون بنفسه محمولا على الموضوع، مرة يكون عنوانا مضافا إلى شيء فيحمل إلى الموضوع بعد إضافته إلى المضاف إليه. كما يقال الجسم ذو بياض أو يشتق منه اسم كالأبيض ويحمل بالمواطاة عليه، كما يقال الجسم أبيض والمحمول بالحقيقة هو الأول. المحمول بالحقيقة هو الأول أي بحمل المواطاة، وغرضه من الأول هو المحمول بالمواطاة. لاحظ أن قوله هو المحمول بالحقيقة يعني أن الحمل الاشتقاقي ليس حملا حقيقيا، ليس حملا حقيقيا، وهذا نظر إلى ما ذكرناه من أن بين الحملين اختلافا في المفهوم إن لاحظنا ما يسمى بالمحمول الاشتقاقي. المحمول الاشتقاقي ما هو؟ السيف، في قولك زيد ذو سيف، هذا بحسب تعبيره. أما نحن فإننا بعد التحليل أرجعنا الحمل إلى ذي، فالمحمول هو ذو، وبناء على أن المحمول هو ذو فالمحمول دائما هو المحمول بالمواطاة. غاية الأمر أن المحمول بالمواطاة مرة يكون مفهوما متعينا في نفسه كقولك أبيض ومتلون وجسم، هذه مفاهيم متعينة، ومرة يكون مفهوما مبهما لا يتعين إلا بما أضيف إليه كقولك زيد ذو سيف، زيد ذو لبن، زيد له كذا وكذا، زيد مر بجانبه. مر بجانبه هذه جملة خبرية، زيد مر بجانبه، الجملة الخبرية مسند ومسند إليه، وحقيقة المسند إليه ما يحمل على، حتى إذا قلت زيد ضرب، في الواقع زيد ضرب أنت تبين شأنا من شؤون وجود زيد، فهذا بحسب الوضع اللغوي جملة فعلية، ولكنه بحسب المنطق الأرسطي أو قل بحسب النظر المنطقي هو حمل، قضية حملية، زيد مر بجانبه، زيد محمول عليه مفاد هذه الجملة، هذا حمل اشتقاق. طيب المحمول بالحمل الاشتقاق في الواقع يرجع إلى حمل المواطاة، لكن بانتزاع عنوان من المضاف إليه. فاتضح أن حمل الأوصاف حمل هو هو وبالمواطاة لا حمل ذي هو. يريد أن يقول أنه لما كان الأبيض محمولا بالمواطاة إذن لا معنى لإرجاع الخلاف في جواز حمله على من زال عنه البياض إلى الخلاف في أنه محمول بالمواطاة أو حمل اشتقاق، فإنه قد اتفقوا على أن حمله حمل مواطاة، مع أنهم اختلفوا في أنه يجوز إطلاقه على من قضى عنه المبدأ أو لا. أقول الصحيح أن كلام المحقق الأصفهاني فيه إشكال، وبالاشتقاق لا حمل ذي هو وبالاشتقاق كما تخيله المعاصر المتقدم، وإسناد اختلاف الحمل على الوجه المزبور إلى العلماء من المتأخرين والقدماء وجعله منشأ لهذا الخلاف سخيف جدا كما لا يخفى. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.